أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
صمت الإنجيل تماما عن ذكر أي شيء عن حياة المسيح حتى بلغ 30 من عمره وبدأ خدمته الجهارية بين الناس، يشفي المرضى ويقيم الموتى ويعلم الناس، ما عدا حوادث ميلاد المسيح وحادثة ذهابه إلى هيكل أورشليم وله من العمر 12 سنة. فلماذا سكت الإنجيل عن ذلك؟ وقد بلغني أن هناك كتبا تحكي عن هذه المرحلة، فهل عندكم معلومات عنها؟
يتوق كل إنسان أن يرى عملا ولو واحدا وأن يسمع قولا ولو كلمة عن مرحلة طفولة المسيح وصبوته، لكن ليس للعالم شيء من ذلك قبل بلوغه سن 12، لأن الوحي المقدس أسدل ستارا حجب عن العالم ما افتكره وقاله وفعله في تلك المدة كلها. ويجوز أن نتخيل بعض ما حدث ولم يدون، منها التحاقه بمدرسة القرية في سن 6 من عمره، فقد كان هذا إلزاميا لكل أولاد اليهود مراعاة لقانون الدين، وبهذا أصبح شريكا لجمهور الأولاد في المدارس ونموذجا لهم في الدروس والسلوك، يعرف تجاربهم ويشعر معهم فيها لأنه تجرب مثلهم فيرثي لهم. ومنها أيضا امتيازه بين زملائه علميا وأخلاقيا. لما بلغ المسيح 12 من عمره ذهب مع مريم أمه ويوسف إلى هيكل أورشليم، ثم مر على هذا الحادث نحو 18 سنة سكت الوحي المقدس عن أخبارها. ولم نقل سكت البشيرون، لأن سكوتهم لم يكن طبيعيا ولا يفسره، إلا أنهم كانوا منقادين بروح الوحي إلى هذا السكوت. وأما الكتبة غير الموحى إليهم والذين كتبوا بعدهم فاتبعوا النسق الطبيعي ولفقوا أخبارا عديدة تتعلق حسب قولهم بتلك السنين. ولم يرضى مسيحي الأجيال المظلمة عن هذا السكوت، فلفقوا أخبارا مفصلة مطولة وألفوا أناجيل ورسائل خرافية وقصصا في طفولية المسيح، تورد أقوالا وأفعالا تلائم تصوراتهم الساذجة المضادة لنصوص الإنجيل الحقيقي. فقد ظنوا أن المعجزات التي اخترعوها تزيد من أمجاد المسيح، لكنها بسبب سذاجتها تشهد لصدق الأخبار المخالفة لها والتي وردت في الإنجيل الأصلي الحقيقي. ولكننا نتساءل، لماذا سكت الوحي المقدس عن أخبار هذه السنين، مع أن الوسائل لمعرفة حوادث تلك السنين كانت متوفرة وقتها؟ جوابا لذلك نقول إن حوادث طفولة المسيح أظهرت ملامح طبيعته الإلهية الضرورية لأجل صلاحيته كمخلص، فصار من الضروري أن تنحجب هذه الملامح مدة كافية لأجل إيضاح إنسانيته الحقيقية. لذلك انحجب لاهوته عن عشرائه مدة سن استعداده 30، إلى أن برز للخدمة بعد كمال استعداده، فتجددت بينات لاهوته الحقيقي فيما بقي من حياته بين الناس. وهذا السكوت من أهم براهين خطأ الذين يزعمون أن عمل المسيح الأعظم والأهم كان تقديمه قدوة للناس للتمثل به، لأن على هذا المبدأ كان لا يجوز أن يحرم العالم من معرفة ما قاله وفعله في السنوات التي قضاها في العيشة كأحد العامة في الناصرة يمارس مهنة النجارة. لم يقصد البشيرون الأربعة إذن أن يدونوا حوادث حياة المسيح تاريخيا، بل قصدوا أن يبينوا أنه المصلح والمخلص، لذلك اكتفوا بالتاريخ الذي بدأ عند مباشرته أعماله علانية ورسميا بعد أن بلغ سن 30، مع أن الأخبار التي أهملوها كانت تفيد العالم وتلذه. مع أن الناصرة كانت مدينة بسيطة بالمقارنة بغيرها من البلاد، إلا أنها كانت تناسب نشأة الصبي ثم الشاب يسوع فيها، فقد كانت جماعات الكهنة تجتمع فيها من مساكنهم المتفرقة عندما تأتي نوبتهم ليخدموا في هيكل أورشليم، فيسافرون معا من الناصرة، والذين يتعذر عليهم الذهاب إلى أورشليم كانوا يقضون أسبوع خدمتهم في الفروض الدينية في الناصرة، وبذلك كان المسيح يكتسب منهم معرفة أمور كثيرة تتعلق بالدين. وكانت الناصرة على إحدى الطرق السلطانية الموصلة بين المدن الداخلية والخطوط البحرية، فكانت تمر فيها القوافل المسافرة إلى البلاد الفينيقية وإلى مصر، فيرى يسوع من الحركات العمرانية ما يفقهه في أحوال البشر الزمنية، ثم آل سكنه في قرية بسيطة في أطراف البلاد إلى نموه في التواضع والبساطة الدينية لبعده عن مركز اليهود الديني، حيث كانت الادعاءات الرياسية والتفننات الطقسية قد استولت على قادة الأمة في عاصمة دينهم، فخنقت التقوى الحقيقية وضاع من بينهم روح الدين بسبب استعبادهم للحرف. وقد ظهرت انتقادات المسيح لهذه الأمور يوم زار أورشليم ودان أولئك الرؤساء على ذلك. ويظهر أن أصل المسيح السماوي كاد يضيع من أفكار مريم ويوسف في سن حداثة المسيح، ولا عجب، لأن حياته كانت تسير على أسلوب عادي، ما خلا تفوقه في الصلاح، فاعتاد أهله النظر إليه كإنسان فقط، وكان هذا الإغفال خير، لأنه آل إلى حسن تربيته في الطاعة والتواضع، وإلى اختباره أحوال البشر المتنوعة بواسطة اختلاطه بقومه في أطوار حياته التي تدرج فيها، ونتيجة لذلك أنه تجرب في كل شيء مثلنا. فلو كان أبواه يفطنان في كثير من الأوقات إلى حقيقة طبيعته لأمسيا في ارتباك دائم في معاملته، ولكانا يحسبان أنه يجب عليهما الخضوع له في الرأي وأن يقدما له الطاعة وليس العكس. وكان إذ ذاك قد تربى تربية أبعدته عن سائر البشر وأفقدته الاشتراك التام في الشعور مع الأولاد والشبان والرجال.
الرب نوري ومخلصي، فمن في الأرض مع ذلك منه أرهب؟ الرب حصن لي، فهل من أحد أرتعب؟ لما دان الأشرار كيما يأكلون لحمي جميعاً عثر وسقط. إذا أغار لا أرى علي خوفا يهبط. واحدة سألت ربي وثيقا وغيرها لم ألتمس مناله. سكنايا دهري بيته لكي أرى جماله. يا رب علمني طريقك اهدني إلى السلوك في سبيل مستقيم، ولا تسلمني لمن يروم ضيقي يا كريم. ربي استمع إني صوتي دائما أدعوك يا مولاي، فارحم واستجب. أطلب وجهك الذي أسأل أن لا يحتجب.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي، وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت. عنواننا هو www.call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com. وعنواننا البريد الإلكتروني info@call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827. إذن صندوق البريد 100827، رقم المدينة 70007. أكرر، رقم المدينة 70007، شتوتغارت، ألمانيا. كما نرجو أن نلتقي مرة أخرى في برنامج أنت تسأل ونحن نجيب إن شاء الله.